إبراهيم سعد. القسم الخامس.
بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: قالوا نحن لا نتكلم بل علينا أن نمسك فيجوز أن يكون المراد بها الظاهر اللائق بالله، ويجوز أن يكون المراد بها الظاهر المماثل للمخلوقين، ويجوز أن يكون المراد بها خلاف الظاهر، ويجوز أن يكون المراد بها شيء. كل هذا ممكن وجائز، وما دامت الاحتمالات قائمة فالواجب الإمساك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فهذه أحد الأقسام الستة، وهو القسم الخامس من أقسام انقسام الناس تجاه نصوص الصفات. وسبق أن ذكر لنا أربعة أقسام، وأصحها هو القسم الأول، وهو مذهب سلف هذه الأمة وخيارها، الذين اختاروا إجراء ظاهر النصوص، إجراء النصوص على ظاهرها معلومة المعنى مجهولة الكيف. وذكر كذلك من الأقسام أهل التمثيل، وذكر أهل التعطيل، وذكر أهل التفويض. والآن هذا القسم الخامس هو قريب من أهل التفويض، لكنهم يفارقونهم بكثرة الاحتمالات في هذه الأمور. فهم أهل التفويض يقولون لا نخوض فيها أبدا، أما هؤلاء فهم يقولون إيش؟ يحتمل أن يكون كذا، ويحتمل أن يكون كذا، ويحتمل أن يكون كذا، فالواجب الكف عندئذ. وسيذكر رحمه الله الفرق بينهم وبين أهل التفويض. لماذا؟ لأن في مذهبهم تشابه أو مقاربة لمذهب أهل التفويض. نعم.
والفرق بينهم وبين المفوضة أن المفوضة يقولون لا نقول شيئا أبدا.
هذا الفرق. راعي مساعد في قراءتك الفواصل، ترى الفواصل هذه توضح لك المعنى، لأنك لو أنك دمجتها كلها. والفرق بينهم وبين أهل التفويض يقولون أن المفوضة يقولون لا نقول شيئا أبدا، وهؤلاء يشتبه عليك المعنى، لكن عند مراعاة الفواصل يتضح لك المعنى. فإذا أهل التفويض لا يخوضون في شيء، يقول نكف عن كل شيء. أما هؤلاء إيش يقولون؟ يقول يحتمل أن يكون كذا، ويحتمل أن يكون مماثل، ويحتمل أن يكون تنزيه، ويحتمل أن يكون خلاف الظاهر. نعم.
وهؤلاء يقولون يحتمل كذا وكذا، ونكف عن القول لأن الاحتمالات كلها واردة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.
وهذه قاعدة أصولية، إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. طيب، ربما يقول قائل إذا كانت هذه قاعدة أصولية، لماذا لا نطبقها في هذا المقام؟ نقول لا، الاحتمال الشرعي، أما الاحتمال العقلي فليس معتبر. الاحتمال إذا كان إيش؟ إذا كان شرعيا فهذا يمكن إراده وإبطال الدليل بوروده. أما بالنسبة للاحتمالات العقلية فإنها لا تبطل الدلائل ولو كثرت، لأن كل إنسان له عقل وله طبيعة في تفكيره، ولو أوردنا هذا على أصل النصوص لأبطلنا الشريعة كلها. يجي واحد يقول لك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يحتمل أن هذا النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل معين، ويبطل بهذا النص. يقول تقول له أنت لا، هذا عام وكل شيء. يقول لك هذا بعد محتمل، فإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، يبطل لك الشريعة. فإذا الاحتمال الذي يبطل الدلالة بالدليل أو الاستدلال بالدليل هو الاحتمال الشرعي الذي له حظ من النظر، أما الاحتمال العقلي فليس له حظ من النظر. إذن هذا القسم الخامس من أقسام أهل التفويض، من أقسام الناس الذين اختلفوا في نصوص الصفات. نعم.
والقسم السادس قوم أعرضوا عن هذا كله وقالوا.
والقسم الخامس هؤلاء أقرب ما تصفهم به إيش؟ أن تقول هؤلاء أهل التشكيك، هؤلاء أهل التشكيك الذين يشكون في كل شيء، فكل شيء محتمل. ولذلك عند أهل العلم أن الذي يكثر الشك في الدلائل في النصوص ربما لقبوه بهذا اللقب، الخلوتي من أئمة الحنابلة، وهو فقيه رحمه الله، لكن كل شيء يرد عليه يحتمل كذا يحتمل كذا، حتى أن إيش ما تجد له إيش قول خالي من الاحتمال. ولذلك لقب عند العلماء إيش بالشكاك، إذا كل شيء يحتمل ما عاد عنده دلالة، يحتمل كذا ويذكر لك يعني الحكم ثم يقول لك ويحتمل كذا. نعم.
لا نقول شيئا في صفات الله.
القسم السادس. نعم.
القسم السادس قوم أعرضوا عن هذا كله وقالوا لا نقول شيئا في صفات الله، نحن نقرأ القرآن ونتعبد الله بقراءته ولا نتعرض لمعناه فيما يتعلق بالصفات إطلاقا، فهم لا يقولون بقول أحد الأقسام الخمسة السابقة، بل يسكتون ولا يقدرونها بقلوبهم ولا ينطقون بها بألسنتهم، بل يسكتون عن هذا كله. وهؤلاء غير سالمين، بل واقعون في الخطأ في القرآن تبيانا،
فالقرآن
تبيانا لكل شيء، والقرآن يراد به لفظه ومعناه الدال على لفظه، ومن لم يقل بذلك فهو على ضلال.
وهؤلاء في رأيهم هذا وقالهم هذا عجب، كيف ما تفقه من ظاهر نصوص الصفات المعنى وتأتي ويقول لك لا هذا ممكن غير مراد هذا المعنى، وممكن يعني هذه الأشياء يعني ما أراد الله بها معنى إنما أراد بها فقط الكلام هذا، ويأتون لنصوص الأحكام يقول لا، لما بين الله عز وجل حكم جزاء الصيد لمن كان محرم فإن معناه كذا وكذا وكذا. طيب كيف عرفت معنى هذا الأحكام وعطلت المعنى من إيش؟ مما يليق بالله عز وجل، مما يتعلق بالله، فهذا لا شك أنه نوع ضلال. كيف أنك تقول هذه النصوص في الأحكام تأخذها على ظاهر معناها؟ وذلك تجد في بعض المسائل يقول لك لا، القول في هذا كذا وكذا، لماذا؟ قال لك لأن ظاهر النص كذا. طيب في صفات في نصوص الصفات لماذا لا تقول ظاهر النص كذا؟ فهذا نوع تناقض. نعم.
والقرآن نزل بألفاظه ومعانيه، لكن علينا أن نتأدب مع الله عز وجل ولا نتجاوز القرآن ولا نتجاوز الحديث. ولو أن أحدا أراد أن يتكلم عن صفة شخص ليس حاضرا فلا يسوغ له أن يتكلم عن صفته وهو لا يعلم، فكيف يتكلم عن صفات الخالق أو يحكم بعقله على هذه الصفات العظيمة التي لا يمكن أن يردها بعقله أبدا،
أن يدركها
بعقله أبدا. وغاية ما عندنا نحن أن ندرك المعنى، أما الحقيقة والكيفية فهذا شيء لا يمكن إدراكه.
هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن ندرك إيش المعنى، أما الكيفية فهي مردها إلى الله. نعم.
ولهذا يحرم على الإنسان أن يتخيل أو أن يصور شيئا من صفات الله عز وجل، فلا يجوز أن يتصور أو تتخيل يد الله كيف هي مثلا. ولهذا سألني سائل ذات مرة فقال ما تقول في أصابع الله كم هي؟ أعوذ بالله. فقلت هل أحد يسأل هذا السؤال؟ يا أخي اتق الله ربك، أنت لست ملزما بهذا، أثبت أن لله أصابع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما كم فلا يمكن لك أن تتكلم بهذا. فوالله ما أنت بأحد،
لأن هؤلاء أهل البدع يريدون أن يوقعوا أهل السنة، لأنهم هم في الحقيقة ليسوا فاهمين لمذهب أهل السنة والجماعة. فتجد أن أهل السنة والجماعة حينما يثبتون الصفات يظن هؤلاء أهل البدع أنهم يعني يجزئون تجزئة كاملة، يقول تثبت لله أصابع، نقول نعم نثبت لله أصابع، لأن الله عز وجل يقول أصابع قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، بين أصبعين من أصابع، فيدل على أن الله عز وجل، لكن كيفيتها الله أعلم. أما تجي واحد تقول كم عددها، هل لها أنامل ولا ما لها أنامل، نقول أعوذ بالله، ما يجوز لك تتكلم بهذا. ولما أثبت أهل السنة والجماعة أن لله سمع كما قال جل وعلا في غير ما آية، سميع بصير وسميع عليم، قالوا إذن هذا يلزم منه أن يكون إيش؟ له أذن. نقول أعوذ بالله، كيف أنت تقولها؟ يقول شلون يسمع بدون أذن؟ نقول ما تخوض بهذا، أنت أثبت أن لله أن الله يسمع، وترك عنك هذا الجانب كيف يسمع، بأي طريقة يسمع، هذا ما هو من اختصاصك ولا يجوز لك أنك تتكلم فيه. لماذا يقولك لماذا لا؟ كيف أنت تكلم في هذا؟ نقول تكلمنا بهذا لأن الله أثبت لنفسه الصفة، لكن كيفية هذه الصفة لم يتكلم الله عز وجل بها، فنحن نتكلم حيث تكلم الله ونسكت حيث سكت الله. نعم.
والله ما أنت بأحرص على العلم بالله من الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخر الحديث، ما قالوا يا رسول الله هل لله أكثر من هذه الأصابع؟ لأنهم أكملوا أدبا وأشد تعظيما لله ممن أتى بعدهم. وإذا كنت صادقا في عبادة الله فلا تتجاوز ما أخبر الله به عن نفسه، كما أنك لا تتجاوز ما شرعه الله لعباده. فلو أردت أن تصلي الظهر خمسا لقال لك الناس كلهم هذا خطأ، إذن لا تتكلم فيما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بمقدار ما بلغك فقط.
هذا جيد، هذا يعني من الأشياء التي تدفع عنها نفسك مثل هذا، لما يجيك واحد تثبت أنت أصل الصفة ويجيك بفصل فيها، نقول له ما يجوز لك التفصيل هذا، لأنك أنت حينما تفصل كأنك تكيف، والتكييف ممنوع. يقول أنت ما تثبت أصل الصفة، خلاص ليش لازم هذه الصفة لازم لك كيفية؟ نقول نعم لازم لها كيفية، لكن هذه كيفية معفوة عنا، وإذا أنت بتلزمني بهذا الإلزام نقول لك الآن أنت مو مفروض عليك صلاة الظهر أربع ولا عشر أحسن، صل عشر، صلاة باطلة. لماذا؟ يقول لك لا، لابد أن نقتصر على ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول كذلك هذا، لماذا لا تقتصر على ما قالها الله عز وجل؟ نعم.
وأنت إذا سلكت هذا
والله
تسلم من أمور كثيرة، تسلم من شبهات يريدها الشيطان على قلبك، ومن شبهات يريدها عليك غيرك. ولما قيل للإمام مالك يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق حتى علاه العرق من شدة هذا السؤال وعظمته، لأن هذا السؤال منكر. ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فانظر كلام السلف رحمهم الله، كيف أن كل إنسان يسأل عما لم يسأل عنه السلف الصحابة رضي الله عنهم خاصة، فهو مبتدع. وكذلك قول القائل إنه ثبت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نشاهد أن الثلث يدور على الأرض، إذن الله ينزل كل الليل. أعوذ بالله، فمن قال هذا فقف يا أخي حيث جاء، قف يا أخي حيث جاءت النصوص، وتسلم من هذا التقدير، أعتقد أن الله ليس كمثله شيء وتسلم من هذا التقدير. فلو طلع الفجر هنا في المملكة وهو ثلث الليل في المغرب فيكون النزول بالنسبة لنا انتهى، وبالنسبة لهؤلاء الذين عندهم الثلث الآخر موجود، نحن في الثلث وأهل المشرق قد طلع عليهم الفجر، فالنزول بالنسبة لأهل المشرق انتهى وبالنسبة لنا أبدا بدأ. ولا تتعدى هذا يا أخي، ولست ملزما بهذه التقديرات أبدا. والله لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة أحرص منا على الخير. فإذا قال قائل ربما لم يكن في قلوبهم هذا التقدير لأنهم ما عرفوا عن كروية الأرض على وجه مفصل، ولا عرفوا أن الشمس تغرب مثلا عن أهل المدينة قبل أن تغرب عن أهل المغرب، فلهذا لم يسألوا. فنقول لو كان هذا من شرع الله لقيض الله له من يسأل حتى يتبين. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أيام الدجال فيها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع أنطق الله الصحابة رضي الله عنهم وقالوا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد، قال لا أقدروا له قدره. فلا تظن أبدا أن شيئا يلزمنا في ديننا يمكن أن يغفل إطلاقا ولو لم يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، فسوف يقيض الله له من يسأل عنه، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما انقسم أهل القبلة يعني الذين ينتسبون إلى الإسلام هذه الانقسامات، صار الناس يؤلفون الكتب المبينة المبنية على الجدل والنزاع والخصومات التي لا نهاية لها.
ومن هنا نشأ إيش؟ أهل الكلام. أهل الكلام من هم؟ قالوا هم طائفة يثبتون العقائد عن طريق الجدل والمناظرة. أهل الكلام هم طائفة يثبتون العقائد عن طريق الجدل والمناظرة. يناظرك إما أن يسكتك أو تسكته ويقرر هذه عقيدة. لا شك أن هذا ضلال، لأن العقل ليس له دور فيما يجب اعتقاده تجاه الله عز وجل. نعم.
وإذا طالعت كتب هؤلاء خصوصا أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، عجبت من التقديرات التي يقدرونها ويفصلون فيها ويجادلون فيها في أمر لا يمكنهم إدراكه بالنسبة لما يتعلق بصفات الله عز وجل، وجعلوا الحكم راجعا إلى ما تقتضيه عقولهم لا إلى ما يقتضيه الكتاب والسنة. فضلوا في ذلك ضلالا بينا، وصاروا يتخبطون خبط عشواء.
لا يتخبطون خبط عشواء، هذا مثل عند العرب. خبط العشواء هي الناقة التي لا تبصر في الليل، فإذا جاء ما يجفلها ويخيفها صارت إيش؟ تتخبط بيديها ورجليها دفاعا عن نفسها، فهذا خبط عشواء، ربما تتخبط حتى تتعب والعدو لم يقربها. نعم.
لا يعرفون من الحق شيئا، ولقد ألف أهل السنة الذين سلكوا،
ولذلك تجد هذا أهل التأويل مثل الشاعر وغيرهم لو وافقت على يعني تأويل صفة من الصفات ورجعت إلى كتب أئمتهم تجد كل واحد يعطيك رأي في هذا التأويل، فتجدهم مختلفين، وإن كان في ظاهر الأمر يقول لك لا نؤولها وكذا. طيب أي تأويل أنا آخذ؟ نعم.
ولقد ألف أهل السنة الذين سلكوا مسلك السلف كتبا كثيرة في العقيدة مختصرة ومطولة ومتوسطة، ومن جملة ما ألفوا هذه المنظومة التي نظمها السفاريني رحمه الله على مذهب أهل السنة والجماعة، على أن فيها بعض الأشياء التي تحتاج إلى بيان، وسنبينه بحسب موضعه إن شاء الله.
نعم، يعني فيها بعض الملاحظات التي إن شاء الله تبين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله القدير الباقي مقدر الآجال والأرزاق.
هذا بداية الكلام، بداية النظم وبداية العقيدة السفارنية، هذا الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق. نعم، الشرح.
قوله الحمد لله، يقول العلماء رحمهم الله: الحمد هو صفة المحمود
وصف
المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم.
هذا أحسن تعريف للحمد، وإلا قيل فيه غير هذا المعنى، لكن أحسن تعريف للحمد قالوا هو وصف المحمود بالكمال المطلق على وجه المحبة والتعظيم. ومنهم من يقول بالكمال المطلق محبة وتعظيما، لأن كي يقترن في هذا الوصف الحب والعظمة. نعم
شيخ، مو ذكر المطلق،
إيه ما هو بالكمال، يعني ال هنا للإطلاق الاستغراق. نعم.
فإن كرر الوصف صار ثناء، ولهذا
يعني إذا تكرر الوصف، إذا حمدت الله ثم كررت، يكون الثاني إيش يسمى؟ ثناء. وإذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال إيش؟ حمدني عبدي. قال الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي. قال مالك يوم الدين، كرر، قال مجدني عبدي. نعم.
ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فنفسر الحمد بأنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وقوله الحمد، الأل هنا قالوا إنها للاستغراق.
للاستغراق معناه إيش؟ معناه العموم والإطلاق، يعني أنه يستغرق جميع المحامد، كل ما يخطر ببالك من أنواع المحامد هو يشملها. نعم. قال يعني جميع المحامد ثابتة لله. نعم.
واللام في قوله لله قالوا إنها للاستحقاق أو للاختصاص، وإن شئنا قلنا إنها للاستحقاق وللاختصاص.
نعم.
للاستحقاق لأن الله تعالى مستحق للحمد، وللاختصاص لأن المحامد كلها لا تكون إلا لله وحده فقط.
نعم، فالله عز وجل مستحق الحمد استحقاقا تاما، وهذا يظهر لنا إيش خطأ عبارة إيش كثير من الناس، يقول إيش لما تقول الحمد لله يقول يستاهل الحمد. ما هذا سوء أدب أنك تقول الله يستاهل الحمد. يعني إذا قلت أنت الله يستاهل الحمد، يعني أنه في دائرة إيش؟ في دائرة أنه يستاهل ولا ما يستاهل. لكن إذا قلت أنه مستحق الحمد، مستحق يعني أنه خلاص، أن هذا حقه، يعني سواء أنت اعترفت ولا ما اعترفت هو حقه، حمدت الله ولا ما حمدت هذا حقه. يعني مثلا أضرب لك مثلا، إنسان يملك سيارة، جاء زيد من الناس وسرق هذه السيارة، سرق سيارة إيش؟ زيد. جاء واحد يقول هذه سيارة زيد، ما يجي واحد يقول لك نعم يستحق زيد هذه السيارة، هو يستحق ولا ما يستحق؟ هذه سيارته. نعم، ما تقول إيش زيد يستاهل هذه السيارة، تقول هذه السيارة الحق فيها لزيد، سواء أنت سرقتها ولا ما سرقتها، سواء هي عندك ولا عند زيد، هذا الحق والملك فيها لزيد. فإذا الحمد هو لله، ولذلك تقول الحمد لله، تقول مستحق الحمد، ولا تقول يستاهل الحمد. هذا ينبغي إنكار على الناس الذي إذا قال الحمد لله تقول قال يستاهل الحمد. نقول لا، لا تقول يستاهل الحمد. يقول كأعوذ بالله جل ما الله ما يستاهل الحمد. نقول لا، تقول يستحق الحمد، لأن استحقاق الحمد أبلغ من قولك إيش يستاهل الحمد. نعم.
قوله لله علم على الرب سبحانه وتعالى رب العالمين، وهو علم مختص به لا يمكن أن يكون لغيره، وهذا العلم يكون دائما متبوعا لا تابعا، بمعنى أنه هو الذي يتبع بالأسماء وليس بتابع.
يعني الله لله معناها الله، والله هو علم على الذات الإلهية، وهو مشتق. الصحيح أنه مشتق من أله يأله إلها، لأنه تألهه النفوس والأرواح جبلة وطبيعة، ولذلك يقولون الله أعرف المعارف. أعرف المعارف يعني ما يحتاج أنك تعرفه. نعم. وأما قوله إيش أن هذا الاسم تتبعه الأشياء وليس تبعا لها، ما يجيك إيش يعني لفظة الجلالة تبع لبعض الصفات، لا، تجد أنه يأتي لفظ الجلالة ثم يأتي بعدها الصفات. نعم.
فمثلا قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، قال لله ثم قال رب العالمين.
نعم. ما قالش الحمد رب الحمد لرب العالمين الله، لا، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم.
ولم يقل الحمد لله رب العالمين الله، وقال بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقل بسم الرحمن الرحيم الله.
نعم.
فدائما هو الذي تتبعه الأسماء وتلحقه به. وقوله القديم، القديم يعني السابق لغيره.
ولذلك حتى في إيش لما جاء بلفظ الجلالة ما ناسب أن يكون قبلها شيء، فتقول اللهم. اللهم معناها إيش؟ يا الله. فحذفت يا النداء وأقيمت بدلها إيش الميم علامة للجمع، اللهم. نعم. والعلة في هذا قالوا للبداءة بلفظة الجلالة. نعم.
قوله القديم، القديم يعني السابق لغيره، فهو بمعنى الأول، فقد قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ولكن هذا الاسم بهذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة.
يعني لفظة اسم القديم لله لم يرد، بل أول من أحدثه هم الفلاسفة، فقالوا أن الله عز وجل أنه قديم، وقال بعضهم إيش سمى الله عز وجل بالعلة الفاعلة، كما سمت النصارى الإله بإيش الأب، وهذا كله من نوع الإلحاد. وإلا فالله عز وجل ليس من أسماء القديم، لأن لماذا؟ لأن القدم نسبي، ولذلك يوصف بعض الأشياء بالقدم حتى عاد كالعرجون القديم. نعم.
شيخ،
لا، هذا وصف السلطان بالقدم. نعم. نعم.
ولكن هذا الاسم بهذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وإذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فليس لنا أن نسمي الله به، لأننا إذا سمينا الله بما يسمي به نفسه
بما لم
يسمي به نفسه فقد قفونا ما ليس لنا به علم، وقلنا على الله ما لا نعلم، والله تعالى قد حرم ذلك فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا سمينا الله بما لم يسمي به نفسه فذلك جناية وعدوان، أرأيت لو أن شخصا سماك بغير اسمك ألا تعتبر ذلك جناية عليك؟ كذلك إذا سميت الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه فهذه جناية وعدوان، وعدوان في حق الخالق عز وجل، فلا يحل لك ذلك. وإذا نظرنا في القرآن والسنة فلن نجد أنه جاء من أسماء الله. إذن لا يجوز أن نسمي الله بما به أولا لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وثانيا لأنه
هذا يشير إلى القاعدة من قواعد الأسماء أن أسماء الله توقيفية، بمعنى إيش؟ أنها مردها إلى الله ورسوله، فلا نسمي الله عز وجل بأسماء وإن كانت في ظاهرها الحسن بالنسبة لنا. نعم، فليس كل حسن بالنسبة للمخلوق يكون حسنا بالنسبة إيش؟ للخالق. نعم.
وثانيا لأن القديم ليس من أسماء الله الحسنى، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى، فالقديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه لا يدل على الكمال، فإن القديم يطلق على السابق لغيره سواء كان حادثا أم أزليا. قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم هو عذق النخلة الذي يلتوي إذا تقدم به العهد، ولا شك أنه حادث وليس أزلا،
وليس أزليا.
والحدوث نقص، وأسماء الله تعالى كلها حسنى لا تحتمل النقص أبدا بأي وجه. فتبين بذلك أن تسمية الله بالقديم لا تجوز بدليل عقلي وبدليل سمعي. الدليل السمعي قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم. أما الدليل العقلي فهو أن القديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه يتضمن نقصا، حيث إن القديم قد يراد به الشيء الحادث، ومعلوم أن الحدوث نقص. فلو قال المؤلف رحمه الله بدل القديم الحمد لله العليم أو العظيم أو الكريم أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي أثبتها الله لنفسه لكان أولى. والأفضل من القديم الأول، وذلك للأسباب الآتية. الأول لأن الله تسمى به وهو أعلم بأسمائه، والثاني أنه يدل على أن الله قبل كل شيء وأنه أزلي.
نعم، وهذا يدل، هذا يعني فيه معنى ما أراد المؤلف من القديم الأول الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه زوال. نعم.
والثالث أن الأول قد يكون له معنى آخر غير السابق في الزمن وهو المآل، فالأول يعني الذي يؤول إليه الأشياء، فيكون مأخوذا من الأولي بمعنى الرجوع، لأن مرجع كل شيء إلى الله، فيكون أوسع دلالة من القديم.
نعم.
إذن تسمية الله بالقديم مما يؤخذ على المؤلف رحمه الله، وقوله الباقي يعني الذي يبقى بعد كل شيء، فهو بمعنى الآخر أي الذي ليس بعده شيء، والآخر من أسماء الله. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فكأن المؤلف رحمه الله أتى بالقديم إزاء الأول وأتى بالباقي إزاء الآخر، ولكن في هذا نظر، فلم يرد من أسماء الله عز وجل أنه الباقي، وإنما جاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصفة لا يشتق منها اسما، وقد ذكرنا في كتابنا القواعد المثلى أن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة يشتق منها اسم. فإذا قال الله تعالى ويبقى
يعني إيش ربك، كذلك الشيخ ينبه على أن الباقي ليس من أسماء الله. كثير من الناس اسمه إيش؟ عبد الباقي. عبد الباقي وصف وليس اسما. نعم.
فإذا قال الله تعالى ويبقى وجه ربك فلا يعني ذلك أنه يجوز أن نسمي الله بالباقي، فالصواب أن يجعل بدل هذين الاسمين الأول والآخر كما ثبت ذلك في القرآن والسنة. وقوله مقدر الآجال والأرزاق، مقدر أي جاعلها على قدر معلوم، والآجال جمع أجل وهو منتهى الشيء وغايته، ومنه عمر الإنسان، فإنه مقدر عند الله عز وجل بأجل معلوم لا يتقدم ولا يتأخر. وكذلك ما يحدث من الحوادث فهي مقدرة بأجل معلوم لا تتقدم ولا تتأخر. والأرزاق جمع رزق وهو العطاء، والله سبحانه وتعالى هو مقدر الأرزاق يقسمها بين عباده حسب ما تقتضيه حكمته. وقد جاء في الحديث إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. والله عز وجل يرزق من يشاء.
وهذا في صحته نظر لكن معناه صحيح.
والله عز وجل يرزق من يشاء لكن حسب حكمته ورحمته، فقد يبتلي الله الإنسان بالفقر ليعلم أي أيصبر أم يجزع، وقد يبتلي الله الإنسان بالغنى ليعلم أيشكر أم يكفر. والله تعالى يقدر الأرزاق كلها. فإذا قال قائل إذا كان الله مقدر الآجال والأرزاق فهل يسوغ لنا أن لا نفعل ما يكون به الرزق؟
يعني معناه أن إذا الله مقدر كل شيء إذا نجلس في المساجد ونخلي الكسب، نقول لا هذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل بحكمته ربط الأشياء بأسبابها. فالله قدر أن يكون لك ولد أو لا يكون، ومع هذا شرع عليه الزواج والتكاثر وغير ذلك، ولا يمكن لرجل أن يجلس بلا زوجة ينتظر الولد، وهلما جرى في العمل ومصالح الدين والدنيا. نعم.
فالجواب أنه لا يسوغ، لأن الله تعالى إذا قدر شيئا فإنه يقدره بأسبابه، فإذا قدر الرزق لشخص فإنه يقدر لأسباب يقوم بها الشخص، وقد يكون لأسباب لا يقوم بها الشخص، كما لو مات للإنسان ميت فورثه فهذا ليس من فعله. لكن على كل حال تقدير الله تعالى للأشياء لا يستلزم ولا يسوغ أن ندع الأسباب النافعة
ولا يسوغ أن ندع الأسباب النافعة. ولذلك الله عز وجل لما تكفل لمريم رزقها وجعل تحتها سريا يعني نهرا، إيش قال لها؟ وهزي إليك بجذع، يعني لا بد أن تبذلي شيء ثم سبب ولو كان بسيطا. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء.
حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود. نعم.
قوله حي، الحي من أسماء الله، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى هو الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، أي الحياة الكاملة بجميع صفات الكمال. وقوله عليم، العليم أي ذو العلم، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه وعلى الله سبحانه وتعالى شامل لكل
وعلم
الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أي ما تحدثه به نفسه وإن لم يخرجه للناس، بل يعلم سبحانه وتعالى ما سيحدث فضلا عن الحادث. وقوله قادر، القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز، فالله عز وجل قادر بقدرته، هي
بقدرة
هي وصفه.
نعم.
فهو يفعل عز وجل دون أن يعجز. والقوة صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بلا ضعف. وأضرب مثلا يتبين به الفرق.
نعم، هذا جيد، ترى عرفوا هذا، يعني تعريف، يعني العليم ذو العلم، والعلم المراد به إيش؟ إدراك الشيء على ما هو عليه. وإن أضفتم إيش؟ إدراكا جازما، هذا أصح. والقادر، قال القادر من القدرة، والقدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز. نعم.
إذا قيل لشخص ارفع هذا الحجر فإذا زحزحه وعجز عن رفعه نقول إنه غير قادر، وإذا حمله لكن بمشقة شديدة نقول قادر ولكنه ليس بقوي، وإذا حمله بسهولة نقول إنه قوي. وعلى هذا فالقوة أكمل من القدرة، كما أن القوة أيضا أشمل من القدرة، لأنها أي قوة يوصف بها ذو الشعور وغيره، فيقال للإنسان قوي، وللحيوان قوي، وللحديد قوي، وللصخر قوي. أما القدرة فلا يوصف بها إلا ذو الشعور، ولهذا لا نقول للحديد إنه قادر، ولا للصخر إنه قادر، لكن نقول إنه قوي. فالرب عز وجل قادر، قال الله تعالى وهو على كل شيء قدير، وقدرته لا يستعصي عليها شيء، فهو قادر على كل شيء. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما يتعلق به القدرة في كلام المؤلف رحمه الله. وقوله موجود، كلمة موجود في الحقيقة إنها مقحمة إقحاما لا وجه له، لأنه يغني عنها قوله حي.
نعم.
لأن الحي موجود غير معدوم، وكلمة موجود ليست من الصفات الكاملة، لأن الموجود قد يكون ناقصا وقد يكون كاملا. لكن يعتذر عن المؤلف رحمه الله بأنه أتى بها من باب الخبر لا من باب التسمية، ويصح أن نخبر عن الله بأنه موجود، ولكن لا نسميه بذلك، كما يصح أن نقول إنه متكلم ولكن لا نسميه بذلك. لكن الكلام ليس صفة مدح على كل حال، قد يتكلم الإنسان بالسوء فيكون كلامه نقصا، لكن أقول إنه يتسامح عن المؤلف بأنه قصد الخبر.
نعم، هو باب الخبر في صفات الله أوسع من باب إيش؟ الوصف والصفة، كما أن باب الصفات أوسع من باب إيش؟ الأسماء. فهذا التدرج، باب الإخبار عن الله أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم يشتق له صفة ولا عكس، فليس كل صفة يشتق منها اسم. الله يأتي للفصل بين العباد ولا يسمى بأنه الآتي، وكذلك الإخبار أوسع من باب الصفات، فتخبر بأن الله عز وجل يعني عدل، تخبر بأن الله عليكم السلام أنه دليل ويهدي، تجد في كلام الناس إيش؟ يا هادي يا دليل، هو ما من أسماء ولا من صفاته، لكن إيش؟ من باب الإخبار. وأنا أعتقد والعلم عند الله أن المؤلف رحمه الله لما قال حي عليم قادر موجود يريد إثبات فيها إيش؟ إثبات معية الله، إثبات إيش؟ معية الله. هذا الأظهر، يعني أنه علي حي وعليم وقادر ومعك، كما قال الله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. نعم، هذا الأظهر. نعم.
وقوله قامت به الأشياء والوجود، قامت به أي بالله عز وجل الأشياء كلها، بل الوجود كله. ولولا الله عز وجل ما كان الوجود ولا كانت الأشياء، ولولا الله عز وجل يمد في هذه الأشياء الوجود بما تبقى به ما بقيت، فكل شيء قائم بالله عز وجل، لقوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فكل شيء من الأشياء الوجود قائم بالله عز وجل.
فكل شيء
من الأشياء والوجود قائم بالله عز وجل، فهو الذي أوجدها، وهو الذي أمدها حتى بقيت، وهو الذي أعدها أي هيأها لما تكون صالحة له. وقيام الشيء بالله عز وجل يشمل ثلاثة أشياء: الإيجاد والإمداد والإعداد. نعم. أولا الإيجاد، فلولا الله عز وجل ما وجدت الأشياء، فهو الذي أوجد الأشياء عز وجل بقدرته وبحكمته، وهذه الأشياء الموجودة منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو غير معلوم، فنحن لا نعلم إلا ما أعلمنا الله تعالى منها، ومع ذلك فما لم يعلمنا الله به أكثر مما أعلمنا عنه.
الله.
قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض.
نعم.
فنحن
الله عز وجل يخلق أشياء. قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. والطيور منها ما علمناه ومنها ما لا علم. وكذلك البحار فيها أمم وفيها حياة وفيها، والنباتات هذه أمم وفيها حياة وفيها أشياء، أشياء نعرفه، أشياء كثيرة تفوتنا. نعم نعم.
لما نقول أن الله يهدي على خبر،
أي نعم،
ما يعتبر فعل؟ ما يفعل الله أن يهدي، ولا في فرق بين الخبر والفعل؟
لا، هو الخبر متضمن أنك إيش؟ أن فعله.
شيخ، ما قصد فيه موجود
إخبار. هو في احنا قصدنا في ترى الهادي ورد وصف لله عز وجل: وكفى بالله هاديا ونصيرا. لكن ايش انا قصدي؟ الدليل
قصده موجود الاخبار، انه اسم المؤنث نفسه،
انه ايش
انا قصدي من باب الاخبار ولا من باب انه اسم لله سبحانه؟
لا لا لا، هو قصد فيه الاخبار لكن اراد به ايش؟ المعية. فأتى بهذا، تعرف، لأن التركيب يعني الرجز أبيات شعر وكذا، إيه موجود يعني إنه معكم كذا، يعني هذا الأظهر لي، والله أعلم. نعم.
فنحن لا نعرف إلا الأسماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسي، لكن هناك مخلوقات من قبل لا ندري عنها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا، والفاعل والفعل لا بد أن ينتج عن مفعول. فإذا قلنا إن من صفاته الأزلية أنه فعال، لزم من ذلك أن يكون هنالك مفعول، فكل الأشياء كائنة بالله تعالى. ثانيا الإمداد، فالله تعالى هو الذي أمدها حتى تبقى. أرأيت النبات ينبت في الأرض، فإذا منع الله المطر فني النبات، وإذا أنزل الله المطر بقي النبات وزاد. إذن فإمداد هذه الموجودات بما يبقيها وينميها من عند الله عز وجل. ثالثا الإعداد، ويعني تهيئتها لما هي صالحة له، فالإبل مثلا للركوب. قال الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالله أعدها وجعلها صالحة لما خلقت له، من حيث القوة والشكل وحدود الظهر حتى تقوى على التحمل وإيجاد الشحم الكثير على ظهرها لئلا يرهقها الحمل أو تنكسر العظام أو يخل بها إلى غير ذلك من الأشياء التي تكون مهيئة للشيء الذي أعدت له. فقيام الأشياء بالله عز وجل يكون من حيث الإيجاد والإمداد والإعداد، وكل هذا قائم بالله عز وجل. ودليل هذا قول الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فلولا أمر الله عز وجل الكونية ما قامت السماوات والأرض وصرفت.
كلها قائمة بأمره، إنما قول لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم.
وصلاح الأرض والسماء بالقيام بأمر الله الشرعي أيضا، ولهذا تعد معصية الله من الأفساد في الأرض. ودليل آخر قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأن معنى القيوم القائم بنفسه القائم على غيره. ودليل ثالث قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن ليس كذلك. ومعلوم أن القائم على كل نفس بما كسبت هو الله عز وجل، فصار الوجود كله قائم بالله تعالى إيجادا وإمدادا وإعدادا. ثم قال المؤلف رحمه الله: دلت على وجوده الحوادث سبحانه، فهو الحكيم الوارث. أراد المؤلف رحمه الله أن يستدل على وجود الله عز وجل، فاستدل بالحوادث على وجوده سبحانه وتعالى، يعني أن حدوث الأشياء دليل على أن حدوث الأشياء دليل على وجود الله عز وجل. وتقدير هذا الدليل أن نقول كل حادث لا بد له من محدث. وإذا تتبعنا الأشياء وجدنا أنه لا محدث لهذه الأشياء لهذا الحادث إلا الله عز وجل. ودليل هذا قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الجواب: لا هذا ولا ذاك، يعني لا هم خلقوا من غير خالق، ولا خلقوا أنفسهم. وحينئذ يتعين أن يكون لهم خالق، والذي خلقهم هو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يستطيع أن يقول إن نفسه عن أن يقول عن نفسه أنا الذي خلقت. حتى الأب والأم لا يستطيعان أن يقولا خلقنا ما في بطن الأم. فلو قال الأب: أنا الذي خلقت ابني وجعلت له عينين ولسانا وشفتين وأصابع يدين ورجلين، قال الناس له: كذبت، ملأ شفتيك، أين أنت من الجنين في بطن أمه؟ هل شققت البطن وجعلت تسوي هذا؟ هل نفخت فيه الروح؟ إذن من يدعي ذلك كاذب، ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد. ولو قال قائل: إن الذي خلقه فلان الولي العظيم الكبير، فأين هو هذا الولي؟ أليس في قبره؟ والحق إن قائل هذا كاذب ألف مرة. ولو ذهب إلى قبر هذا الذي زعم لوجوده، إما أن يكون قد أكلته الأرض، أو هو جثة لا يملك لنفسه شيئا، فكيف يملك لغيره؟ إذن فالجواب دليل على وجود الله دليل. إذن فالحوادث دليل على وجود الله لدليل سمعي ودليل عقلي.
يعني الحوادث تدل على وجود الله، يعني تجدد الحوادث يدل على وجود الله. يعني يكون تتكرر هذه الحوادث، الخلق في ازدياد، تصريف الرياح، وجود الأمطار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه حديث عهد بربه، كل هذا يدل على إيش؟ على وجود خالق مدبر لهذه الأشياء. قال فهذه الأشياء تدل على وجود، هذه الحوادث تدل على وجود الله، وقد دل على ذلك الدليل السمعي والعقلي. قال فالدليل السمعي قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والدليل العقلي أن كل حادث لا بد له من محدث، ولا محدث للحوادث إلا الله عز وجل. طيب ربما يقول مثل ما يقول الفلاسفة، إذا قلتم أن كل حادث لا بد له من محدث فهذا الشيء أحدثه الله، والله من أحدثه؟ يبي تسلسلون، يسمونها قضية التسلسل، تسلسل الحوادث. نقول نحن على مقدمتنا أن كل حادث لا بد له من محدث، لكن الله عز وجل ما هو بحادث عشان لا بد له من محدث، بل إليه منتهى الحوادث جل وعلا. قال ولكن ينبغي أن نسأل هل المؤلف رحمه الله أراد حصر الدليل على وجود الله عز وجل بهذه الطريق فقط، يعني لما هو أراد أن يدل على إيش وجود الله حصره بهذه الطرق؟ نقول ما أراد، لأن المؤلف أراد الإشارة، دلت على وجوده الحوادث، يعني إيش؟ تجدد الحوادث دل على وجود الله عز وجل سبحانه، فهو الحكيم الوارث، يعني كونه بعد هو الذي يحدث هو الذي يرثها. قال الجواب لا، فإن كان أراد ذلك فلا شك أن هذا قصور، لأن الأدلة على وجود الله عز وجل كثيرة، شرعية وعقلية وحسية وفطرية. فدلالة الفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم تجتله الشياطين، يعني تبعده الشياطين عن الصواب. ولهذا قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها بعد قوله فأقم وجهك للدين حنيفا. فالفطرة السليمة تشهد بوجود الله، ولا يمكن أن يعدل عن هذه الفطرة إلا من اجتالت، ولا يمكن أن يعدل عن هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين. ومن اجتالته الشياطين فقد وجد في حقه مانع قوي يمنع من هذا الدليل. إذن فكل حادث لا بد له من محدث، والحقيقة أن دلالة الحوادث على المحدث دلالة حسية عقلية، أما كونها حسية فلأنها مشاهدة بالحس، وأما كونها عقلية فلأن العقل يدل على أن كل حادث لا بد له من محدث. ولهذا سئل عربي بما عرفت ربك؟ فقال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ والجواب بلى. فهذا أعرابي استدل بعقله الفطري على أن هذه الحوادث العظيمة تدل على خالق عظيم عز وجل وهو السميع البصير. فالحوادث دليل على وجود المحدث، ثم كل حادث منها يدل على صفة مناسبة غير الوجود. فنزول المطر يدل بلا شك على وجود الخالق ويدل على رحمته، وهذه الدلائل غير الدلائل على الوجود. وكذلك وجود الجدب والخوف والحروب تدل على وجود الخالق، وتدل على أمر ثان وهو غضب الله عز وجل وانتقامه. فكل حادث له دلالتان، دلالة كلية عامة تشترك فيها جميع الحوادث، وهي وجود الخالق أي وجود المحدث، ودلالة خاصة في كل حادث بما يختص به، كدلالة الغيث على الرحمة ودلالة الجدب على الغضب وهكذا. فكذلك فإن هناك أدلة أخرى على وجود الخالق، فجميع الشرائع دالة على الخالق وعلى كمال علمه وحكمته ورحمته، لأن هذه الشرائع لا بد لها من مشرع، والمشرع هو الله عز وجل. وتسمية الله عز وجل بالمشرع من باب التجوز. الله أكبر. الله. أيضا فإن هناك دلالة أخرى وهي النوازل التي تنزل لسبب، فهي دالة على وجود الخالق مثل دعاء الله عز وجل ثم استجابته للدعاء، فهو دليل على وجود الله عز وجل. وهذه وإن كانت من باب دلالة الحادث على المحدث لكنها أخص، ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يغيث الخلق قال اللهم أغثنا ثم أنشأ السحابة وأمطر قبل أن ينزل من المنبر، وهذا يدل على وجود الخالق، وهذا أخص من دلالة العموم. ومن الدلائل رابعا الفطرة، فالفطرة السليمة تدل على وجود الخالق، وليست الفطرة التي فطر عليها الإنسان فقط، بل التي فطر عليها جميع الخلق، حتى البهائم العجمة تعرف خالقها. قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، والمسبح لا يسبح إلا من يعرفه. إذن فالأدلة على وجود الخالق عز وجل أربعة: الحوادث على سبيل العموم، والشرائع والحوادث الخاصة التي تكون سببا، والفطرة. ثم قال سبحانه: فهو الحكيم الوارث. فقوله سبحان اسم مصدر سبح، والمصدر تسبيح، وأصل هذه المادة يدل على البعد، ومنه السبح في الماء، لأن السابح يذهب بعيدا، والمراد بتسبيح الله عز وجل تنزيهه المتضمن لبعده عن كل نقص. والنقص إما أن يكون في أصل الصفة، وإما أن يكون بمقارنتها بغيرها. فهو أصل الصفة، ففي أصل الصفة نقول هو حي عليم قادر علي حكيم عزيز، فكل صفاته ليس فيها نقص، فهو حي حياة لا تنقص لا نقص فيها، سميع سمعا لا نقص فيه، عليم علما لا نقص فيه. فلا نقول مثلا إن علمه عز وجل مسبوق بجهل أو أنه يلحقه نسيان، والنقص باعتبار مقارنتها بغيرها، بأن ننزهه عن مماثلة المخلوقين، لأن تمثيله بالمخلوقين يعتبر نقصا. فلا نقول مثلا إن وجه الله عز وجل كوجه المخلوقين، فصار بذلك النقص دائرا بين شيئين: الأول نقص الصفة بذاتها فصفاته غير ناقصة، والثاني نقصها باعتبار مقارنتها بصفة المخلوقين، فإنه لا مقارنة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، فهو منزه عن النقص في صفاته وعن النقص بمشابهته أو مماثلته بالمخلوقين. ونحن نقول في كل صلاة سبحان ربي الأعلى، فهل نحن حينئذ نقول سبحان ربي الأعلى نستحضر هذا المعنى، أم نقول سبحان ربي الأعلى باعتبار أنه ذكر وثناء على الله؟ والجواب أن الغالب على الناس عموما وخصوصا أنهم إذا قالوا سبحان ربي الأعلى لا يشعرون إلا بالثناء على الله والتنزيه المطلق، ولا يستحضرون معنى اللهم إني أنزهك يا ربي عن مماثلة المخلوقين وعن كل نقص من صفات في صفاتك، فلا يشعر القائل بهذا المعنى إلا قليلا. فقوله فهو الحكيم الوارث، والحكيم مأخوذ من الحكم والإحكام، فالإحكام هو الذي هو فعل الحكمة أو وصف الحكمة، والحكم الذي هو القضاء، فالله عز وجل الحكم، وحكمه كله إحكام أي إتقان، والإتقان يعني الحكمة، لأن الإتقان أن يوضع الشيء في موضعه على وجه لا خلل فيه، والله سبحانه وتعالى في أفعاله وأحكامه كذلك. قال العلماء رحمهم الله: والحكم حكمان، حكم كوني وحكم شرعي. فمثال الحكم الكوني قوله سبحانه وتعالى عن أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي ربي، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هذا حكم كوني وليس حكما شرعيا، لأنه من حيث الحكم الشرعي قد حكم الله له، فهذا حكم يتعين أن يكون حكما كونيا. ومثال الحكم الشرعي قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا حكم شرعي لا ولا يتضمن حكما كونيا. وأما قوله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون، فهذا يشمل الحكم الشرعي الكوني والشرعي. وكذلك قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين، يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي. إذن أحكام الله عز وجل كونية وشرعية. فإذا قال قائل: نحن لا نشك في أن أحكام الله تعالى كونية وشرعية، لكن ما الفرق بينهما؟ فالجواب أن الفرق بينهما من وجهين. أولا: الحكم الكوني واقع لا محالة ولا وشامل لكل أحد. أما الحكم الشرعي فقد يقع وقد لا يقع، بمعنى أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ. أما من حيث أن الله إن الله حكم به فهو واقع لا شك، فالحرام حرام واقع، لكن هل ينفذ أو لا؟ قد ينفذ، هل ينفذ أو لا؟ قد ينفذ وقد لا ينفذ. وإذا قضى الله عز وجل بأن هذا واجب على العباد فقد يفعلونه وقد لا يفعلونه، لكن إذا حكم كونا بأن هذا واجب على العباد أي واقع عليهم فلا بد أن يقع. ثانيا: الحكم الكوني يكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاه. فقد يحكم الله عز وجل بأن يقع الكفر والشرك والزنا والفواحش، لكن لا يرضاها شرعا. أما الحكم الشرعي فلا يكون إلا فيما يرضاه الله عز وجل، إما أن يرضى وجوده وإما أن يرضى عدمه. فإن كان مأمورا به فقد رضي وجوده، وإن كان منهيا عنه فقد رضي عدمه. وقوله الحكيم سبق أن الحكيم بمعنى الحاكم وبمعنى المحكم. وكل أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية كلها محكمة مبنية على الحكمة، فما من حكم كوني حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة، وما من حكم شرعي حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة. والحكمة نوعان، نقف على هذا إن شاء الله. أشتغل الوقت. صلى الله وسلم على في السؤال.
قل من باب التجوز.
إيه، من باب التجوز ولا ما فيه من يعني أن الله عز وجل هو المشرع.
من باب الإخبار.
إيه، من باب الإخبار.